إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا، سهل أمورنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فمعنا اليوم آيات من القرآن الكريم، وهي الآية 14 من سورة التغابن. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. فإن الله عز وجل في هذه الآية يخبرنا عن الأزواج والأولاد أن منهم من هو عدو. إن من أزواجكم، ليس كل الأزواج وكل الأولاد أعداء، وإن منهم، يعني من الأزواج ومن الأولاد من هو عدو. كيف هو عدو؟ لا يفهم بأنه عدو يعني يحمل السلاح ويحاربك ويقاتلك، وإنما المقصود بعدو هنا أنه يلهي، وكذلك الزوجة تلهي عن العمل الصالح، فهو من هذه الجهة عدو، لأنه يلهيك ويشغلك عن ذكر الله ويشغلك عن العمل الصالح إلى غير ذلك. فهذا هو المقصود بعدو. لماذا؟ لأن الإنسان في هذه الدنيا خلق لعبادة الله وللاشتغال بالذكر، وهذه الدنيا فهي وسيلة لكسب الرزق، وسيلة للرزق من أجل أن يتفرغ الإنسان للعبادة، وليس يعني هذه الدنيا ليس المقصود منها أنه خلق من أجلها، فالدنيا وسيلة وليست غاية. فهذه الزوجة وهذا الولد يشغلك عن الغاية، فتشتغل بهذه الدنيا عن طاعته، كما قال عز وجل في سورة أخرى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فأمرنا عز وجل ألا ننشغل بالأولاد وننشغل بالأموال عن ذكر الله. وقال تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، أي أن فاحذروهم أن يصدوكم عن دينكم، كما قال ابن زيد، يعني فاحذروهم أن يصدوكم عن دينكم ويشغلونكم عن طاعة ربكم. وقال مجاهد، وهذا أحد التابعين الذين أخذوا تفسير القرآن من ابن عباس، هذا من تلاميذ ابن عباس، فأخذ تفسير القرآن من ابن عباس وغيره، قال: قوله عز وجل إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، قال: يحمل الرجل، يعني الزوجة قد تحمل الرجل، وكذلك الولد يحمل الرجل على قطيعة الرحم ومعصية ربه، فلا يستطيع الرجل مع حبه إلا أن يطيعه. وهذا موجود، يعني من أجل الزوجة يعصي والديه، من أجل الزوجة يقطع رحمه. فلذلك قال عز وجل: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. يعني بسبب حبه لهذه الزوجة وحبه للولد فيقطع رحمه ويعصي ربه. وجاء في سبب نزول هذه الآية عن ابن عباس أنه سأله رجل عن هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذرهم. فسأل رجل ابن عباس عن هذه الآية، قالوا يعني كيف الأزواج والأولاد عدو؟ قال فهؤلاء، يعني قال ابن عباس: فهؤلاء رجال أسلموا من مكة فأرادوا أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم. يعني هناك رجال أسلموا وأرادوا أن يأتوا رسول الله ويجلسوا معه ليتعلموا، يأتوا من مكان بعيد، فأزواجهم منعوهم، يعني كيف تتركوننا وتذهبوا إلى رسول الله؟ فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد مدة، رأوا الناس قد فقهوا في الدين، يعني بعد مدة التقوا برسول الله ومعه ناس تعلموا، وهؤلاء الناس معهم وليسوا من أهل المدينة، فأتوا من مكان بعيد وتعلموا، فهموا أن يعاقبوهم. لماذا؟ لأن أزواجهم منعوهم أن يأتوا رسول الله، فبقوا في بيوتهم. بعد مدة رأوا بأن هناك ناس أتوا إلى رسول الله وتعلموا، فاتهم علم بسبب الأزواج والأولاد، فهموا أن يعاقبوا زوجاتهم وأولادهم، فأنزل الله هذه الآية التي بعدها: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. الآية التي بعدها، يعني أرادوا أن يعاقبوا زوجاتهم وأولادهم، الزوجات لأن الأولاد صغار، فلأنهم منعوهم من طلب العلم، فأنزل الله الآية: وإن تعفوا وتصفحوا، يعني اعفوا عنهم واصفحوا وتغفروا. إذن الله عز وجل يحذرنا من الانشغال بالأزواج والأولاد عن طاعة الله وعن طلب العلم وعن ذكر الله، ولكن الإنسان يؤدي حق زوجته ويؤدي حق الأولاد، ولكن بدون مبالغة، بحيث ينشغل بالأزواج والأولاد عن طاعة الله. كذلك لا يكون هؤلاء الأولاد والأزواج سبب لمعصية الله كقطيعة الرحم، يعني زوجته تكون سبب لعصيان أمه، وهذا واقع عند البعض، يعني يقع بين الزوجة والأم فيقدم زوجته على أمه، والأم الأولى بالطاعة، ولكن في غير معصيته، لأن الأم قد تأمره بأن لا يعطي حق الزوجة فلا يطيع أمه. إذا كانت الأم تأمره بعدم إعطاء حق الزوجة، ولكن دائما إذا وقع طاعة الزوجة وطاعة الأم، يعني لا يستطيع أن يقدم هذا وهذا وفي غير معصية الله، فهنا ماذا يقدم؟ طاعة أمه، يقدم طاعة أمه، لأن الأم أولى. يعني حتى الأم مع الأب، كما جاء في الحديث قال: من أولى الناس بالطاعة؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ ثم قال: أمك. قال: ثم من؟ أمك. إذن الأم مع الأب يقدم الإنسان أمه، فماذا يعني؟ بعض الناس يقدم الزوجة على أمه، فهذا هو المقصود: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. والله عز وجل لم يقل إن من أبائكم وإن من أمهاتكم، ولكن ذكر الزوجات والأولاد، لأن طبيعة الإنسان يميل إلى الزوجة والأولاد. ثم قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ولذلك فتنة للإنسان، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. أي إنما الأموال والأولاد فتنة، أي اختبار وابتلاء من الله لخلقه. يعني الله عز وجل يختبرنا ويمتحننا بالأزواج والأولاد ليعلم من يطيعه ممن يعصيه. والله عنده أي يوم القيامة أجر عظيم، أي لمن تغلب عن هذه، تغلب ونجح في هذه الفتنة، لأن فتنة عظيمة، فتنة الأزواج والأولاد. كما قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. يعني شوف الله عز وجل بدأ بالنساء قبل البنين وقبل الأموال والحرث وهكذا. أول شيء بدأ به قال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، يعني الأولاد والبنين، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. أي هذه الأمور كلها متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. إذن الأزواج والأولاد فتنة، اختبار، وهذا يقع الإنسان. يعني قد ينشغل بالأولاد عن الصلاة، وقد ينشغل بالأولاد عن الصدقة كما جاء في الحديث. فعن أبي بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا إذ جاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعفران. النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب على المنبر، يعني يخطب على المنبر، إذ جاء الحسن والحسين وهما ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أولاد ابنته الحسن والحسين. والحسن والحسين مما هو شائع عند الناس من الأخطاء أنهما توأمان، هما ماش توأم، يعني هما قرب من بعضهم بعض ولكن ماش توأم. ولذلك كثير من الناس كي يزادوا عنده توأم يسميهم الحسن والحسين، هذا ماش مشكل، ولكن يظنوا باللي الحسن والحسين ابن فاطمة توأمان، هذا غير صحيح، هما ماش توأم ولكن أولاد فاطمة رضي الله عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم مرة يخطب على المنبر فرأى الحسن والحسين يمشيان وعليهما قميصان أحمران ويعفران، يعني يمشيوا ويطيحوا، صغار يمشيوا ويطيحوا يعفروا. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر، يعني حبس الخطبة، فنزل من المنبر فحملهما ووضعهما بين يديه، يعني حبس الخطبة ونزل، النبي صلى الله عليه وسلم ارفدهم وحملهما في يديه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فنظرت، يقول عليه الصلاة والسلام، فنظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعفران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. والحديث صحيح الترمذي. إذن فتنة الأولاد، يعني الإنسان لا يستطيع أن يعني يرى أولاده هكذا ويتركهما، فبسبب أولاده ينشغل عن طاعته. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الولد مبخلة مجبنة مجهلة محزنة. والحديث في صحيح الجامع، وهذا حديث واقع. إن الولد مبخلة، ما معنى مبخلة؟ من البخل، أي يحمل أبويه على البخل بالصدقة للمحافظة على المال من أجله. يعني اللي عنده ولد أو أولاد وعنده الأموال، يعني يجي راح يتصدق يخاف على أولاده، يقول لك وليدي به نشغيله، ممكن يمرض، لازم أن نخبره شوية دراهم. فالولد ممكن نفسه يسمح بها، ولكن على جل أولاده نخبرهم، وكان يعني يكون كبير في السن، يكون يعني كبير يعني ممكن 70 سنة وعنده أموال، يجي راح يتصدق يقول لك نخليها لأولادي. نعم، مطلوب الإنسان يترك لأولاده كما جاء في الحديث، لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم لي سعد بن أبي وقاص لما قال له: ليس لي من الأولاد إلا بنت، فقال يعني أترك لها نصف المال والباقي نتصدق به. في الأخير قال له: الثلث والثلث كثير، يعني إذا أردت أن توصي فوصي بالثلث. قال له: لئن تذر أولادك أغنياء خير لك من أن تذرهم فقراء يطلبون الناس ويتعففون الناس. تترك أولادك أغنياء، نعم الإنسان مطلوب هذا، ولكن من الحفظ الدرجة أنه يمنع الزكاة أو يترك الصدقة والتطوع من أجل الأولاد. فالولد يخليك بخيل. إن الولد مبخلة ومجبنة، مجبنة الجبن يعني الخوف، أي يجبن أباه عن الجهاد خشية ضيعة الولد، يعني يترك الجهاد ويخاف عليه، يخاف على أولاده، يقول لك أنا نموت ونخلي أولادي هكذاك يتامى. إذن يخليه الأب جبان، يخاف على أولاده ويخاف على الزوجة تاعه ولا يجاهد في سبيل الله. ومجهلة كذلك، يجي راح يطلب العلم فيخاف على أولاده وينشغل بالأولاد فيبقى جاهل. ومحزنة، ودائما يعني يحزن ويخاف عليهم بسبب الولد، فهم فتنة. إن الولد مبخلة، يعني السبب يجعل الإنسان بخيل ولا ينفق خوفا على أولاده. مبخلة مجبنة، يعني لا يجاهد، يعني يجبن عن الجهاد خوفا على أولاده. ومجهلة، يعني خليه جاهل لا يطلب العلم، وهذا موجود، يعني الإنسان يكون يطلب العلم وعندما يتزوج ثم يأتيه الأولاد خلاص فيضعف عن طلب العلم، هذا الغالب. بخلاف يعني الإنسان الشاب وحده بدون زواج وبدون أولاد فتجده ينفق ويجاهد ويطلب العلم، ما عنده حاجة مراه. بخلاف الذي تزوج وله أولاد ولي عنده فتنة. طبعا هذا لا يعني أنه الإنسان لا يتزوج ولا يريد الأولاد، ولكن لا إفراط ولا تفريط، فالزواج واجب وطلب الأولاد مطلوب. يقول عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الولود الودود، مطلوب الزواج ومطلوب إنجاب الأولاد، ولكن يحذر الإنسان من فتنة الأولاد. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي اختبار وامتحان. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم. إذن إذا كان هذا الأولاد فتنة والأموال فتنة، الأموال كذلك، إنما أموالكم وأولادكم، الأموال كذلك فتنة، فعلى الإنسان أن يتقي الله ما استطاع، أي اتقوا الله قدر جهدكم وقدر طاقتكم. وهذا لا يعني كما يفهمه البعض، يعني يتقي الله يعني واش يقدر، معناها الحاجة اللي جهة صعبة ما يديرهاش، لا، وإنما المقصود هنا كما قال عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ماشي معناها بعض الناس يعني تقول له يعني صلي فجر في المسجد يقول لك اتقوا الله ما استطعتم، تقول له لا تفعل المعصية يقول لك اتقوا الله ما استطعتم أنا ما قدرتش، لا، اتقوا الله ما استطعتم يعني لا تكلفوا أنفسكم ما لا تطيقون. يعني الإنسان لا يكلف نفسه فوق الطاقة، وإنما يتقي الله ما استطاع. وهذه اتقوا الله ما استطعتم يعني في الطاعات، أما في ترك المعاصي فالله عز وجل لا ينهانا إلا عن الأشياء التي نستطيع أن نتركها. ولذلك كما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، يعني اجتنب كل ما نهاك الله عنه، لم يقل ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ما تستطيعون، لا، لأن الله عز وجل الشيء الذي نهانا عنه نتركه يعني بسهولة، إلا إذا اضطر الإنسان، مثال اضطر أن يأكل الميتة أو اضطر أن يأكل لحم الخنزير، هذه للضرورة. ولكن الأصل أنه الإنسان إذا نهي عن شيء فيجتنبه. يقول عليه الصلاة والسلام ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، يعني اتركوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، يعني الأمر والنهي مش كيف، فالنهي تترك كل شيء، أما الأوامر فأنواع، منها ما هو واجب فهنا يجب عليك أن تفعله، وهناك أوامر يعني سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، يعني مستحب، فهنا الإنسان يفعل ما يستطيع، يعني لا يكلف نفسه ما لا تطيق. فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. يعني هذا الحديث ورد، السبب ورود الحديث يعني سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، السؤال رجل عن الحج، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم كتب الله عليكم الحج فحجوا. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال الصحابي سأل أنا حج كل عام، يعني كل عام يجب علينا الحج، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. قال له السائل كل عام حج، يعني كل عام وجب عليك الحج، سكت. المرة الثالثة زاد اسأل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوني اتركوني ما تركتكم عليه، يعني حج الواضح أنها مرة في العام، فقال مرة في العمر. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإنما أهلك الذين من قبلكم، يعني من اليهود والنصارى، كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. يعني النبي يأمرهم بأمر ثم هم يشددون، يعني كيف نفعل هذا الأمر، ما هي صفته. ومثاله في قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هذا مثال، يعني الله عز وجل أعطانا هذا المثال قصة البقرة، فموسى عليه السلام أمرهم أن يذبحوا بقرة، أي بقرة، لما اشتكوا إليه بأنه قتل رجل، قتل رجل، فجاءوا إلى موسى يشكون، يعني يريدون من قتل الرجل، فموسى قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يعني أي بقرة، اشتري أي بقرة واذبح. فقالوا المفروض خلاص بقرة أي بقرة، فقالوا ما لونها، ما صفتها، ما كذا، بدأوا يشددون، فكلما يزيدون سؤالا فالله عز وجل يزيدهم تعسيرا ويزيدهم مشقة. فهذا هو المقصود. فالإنسان لا يكثر من الأسئلة التي يعني لا تنفع، أو الأسئلة التي تضره، وليس معنى هذا أنه لا يسأل عن دينه، لا، الله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني الإنسان يسأل عن دينه. أما أنه يشدد، يعني هذا الفعل هل أفعله كذا يعني عدة مرات، فهذا ينطبق عليه الحديث فإنما هلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم، زد على ذلك واختلافهم على أنبيائهم. النبي يقول لهم كذا فهم يقولون كيف يكون هذا، يعني يختلفون على الأنبياء. إذن قال عليه الصلاة والسلام ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، النواهي تجتنب كلها، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، يعني يقصد الأوامر بأنواعها، منها ما هو واجب ومنها ما هو سنة، هذه من جهة، ومن جهة أخرى قد تكون يعني واجب ولكن لا يستطيع أن يفعله، مثل الصيام، فمن الناس من لا يستطيع أن يصوم، يعني الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض لا يستطيع أن يصوم، فالله عز وجل أسقط عنك هذا الواجب بأن جعل لك بديل عن هذا الأمر وهو الإطعام، إلى غير ذلك مما هو معروف. كذلك الحج هو ركن ولكن على المستطاع، وهكذا. ولكن المقصود بالاستطاعة هنا يعني عدم تكليف ما لا يطاق، أما أنه الإنسان يشق عليه يعني يستطيع أن يفعل ولكن النفس تدفعه، مثل الصلاة الفريضة في المسجد، يعني بعض الناس يقول لك فيها مشقة ولكن ليس فيه التكليف ما لا يطاق، يعني الصلاة في المسجد يستطيع الإنسان، صلاة الفجر في المسجد يستطيع. فالمقصود هنا فافعلوا منه ما استطعتم، أي ما تطيقون عليه، أما الشيء الذي لا تطيقونه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال بعض المفسرين، وهذا ما جاء في حديث رواه الإمام مالك عن زيد بن أسلم، إن هذه الآية فاتقوا الله ما استطعتم ناسخة للتي ناسخة للآية التي في آل عمران، وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فشق ذلك على الصحابة، اتقوا الله حق تقاته، فظنوا بأنه أي أمر لابد أن تفعله، أمرك بالصيام لابد أن تصوم، فشق ذلك على الصحابة، فنزل قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. إذن الآية فاتقوا الله ما استطعتم هي ناسخة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وهذا قد ورد عن يعني هذا القول بأن الآية هذه ناسخة التي قبلها، وإن كان بعض المفسرين قالوا حق تقاته ليس معناها أن تفعل كل الأوامر، فيها تفسير آخر وهو يعني اتق الله حق التقوى، يعني بما تستطيع، ولكن هناك من فهم بأن حق التقوى أن تفعل كل الأوامر، فنزل قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولكن نؤكد يعني ما استطعتم يعني ما تطيقون عليه، أما أنه النفس لا تريد وتحس بأن فيه مشقة فهذا أمر يرجع إلى النفس، ولكن الإنسان يستطيع، فلا يجعل هذه الآية يعني سبب لترك الواجبات، يعني كان بعض الناس يعني واجب وهو يقدر عليه ولكن يقول لك فاتقوا الله ما استطعتم، فصارت الآية كأنها دليل على ترك الواجبات. لا، هذه الآية يترك الواجبات، يعني هذه الآية دليل على ترك الواجبات التي لا يستطيع الإنسان أن يفعلها، يعني فوق طاقته. فيقول عز وجل: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. أي كونوا منقادين لما أمركم الله به ورسوله. واسمعوا أي اسمعوا إلى قول الله، ولا نكون مثل ما قالت بنو إسرائيل: سمعنا وعصينا. اليهود قالوا: سمعنا وعصينا، هكذا أمام النبي وأعلنوها، قالوا: سمعنا وعصينا. ولكن نحن نقول: سمعنا وأطعنا. واسمعوا وأطيعوا أي كونوا منقادين لما أمركم الله به ورسوله، ولا تحيدوا عنه، ولا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تقدموا شيء على أوامر الله. الله عز وجل إذا أمرك بأمر، يعني لا تقدم عقلك على هذا الأمر، كما قال عز وجل: يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تقدم شيء أمام أمر الله وأمر رسوله. فطاعة الرسول واجبة كطاعة الله. أما أنه يأتي الإنسان ويقدم عقله ويقدم يعني أقوال الناس، يعني هناك من يقدم أقوال الناس على قول الرسول، حديث يعني صريح واضح، ثم يقول: لا، نحن لا نفهم الحديث ولا نفهم القرآن، وإنما نأخذ بقول فلان. هذا صحيح، ولكن بشرط أن لا يعارض الحديث، لأن هناك أحاديث واضحة صريحة، العالم يعني يشرح لك الحديث. أما أنه يقدم رأيه ويقدم عقله على الحديث، هذا غير صحيح. وضربنا مثال الحديث الذي في البخاري، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم ماذا يفعل؟ فليغمسه ثم ليطرح، يعني إناء يعني حليب أو أي شيء وقع فيه الذباب، وش الدين؟ زيد تكمل عليه هذاك الذباب، هذاك زيد دخله، فليغمسه ثم ليطرح، فإن في أحد جناحيه، يعني جناح الذباب، فإن في أحد جناحيه داء يعني مرض، وفي الآخر دواء. فعندما يسقط الذباب، أنت لا تعلم أي الجناح الذي فيه الداء، ممكن يكون اللي جهة اللي طاح منها يكون فيها المرض، فأنت باش تتأكد تغمس باش تتأكد بأن الجناح الثاني فيه الدواء لذلك المرض. ولكن أحد الذين ينتسبون إلى العلم والناس يأخذون بقوله وله كتب منتشرة، قال إن هذا الحديث ضعيف، الحديث البخاري، حديث البخاري قال ضعيف. لماذا؟ قال: هذا لا يقبله العقل. قال: لا يقبله العقل، يعني إذن هذا قدم عقله الضعيف القاصر على قول رسول الله. كذلك حديث آخر، نفس هذا الشخص سمع حديث وهو حديث ملك الموت الذي جاء إلى موسى في صورة رجل، لأن ملك الموت يتمثل، فدخل على موسى بدون إذن، فموسى عليه السلام فقع عينه، فرجع ملك الموت إلى الله عز وجل وقال: بعثني إلى رجل فقع عيني. طبعا ملك الموت لم يبقى هكذا يعني مفقوع العين، وإنما رجع في صورته الحقيقية، فالله عز وجل أمر ملك الموت أن يرجع إلى موسى ويخبره بأنه ملك الموت. هذا الحديث كذلك صحيح في البخاري، والبخاري اتفقت الأمة على قبوله، خلاص اتفقت الأمة كلها على أن الأحاديث في البخاري صحيحة، ما كش لي عارض إلا يعني أحاديث خمسة أو ستة اختلفوا فيها، ولكن الصحيح أنها صحيحة. إذن يأتي هذا الشخص ويقول بأن هذا الحديث ضعيف، حتى قال للذي أخبره بهذا الحديث قال له ضحه تحت رجلك، حديث البخاري. كيف؟ قال يعني موسى يفقع عين ملك الموت، قال هذا لا يقبله العقل، ولكن هو في الحقيقة مقبول، يعني ملك الموت جاء يعني في صورة رجل، وهو مدل أنه ملك الموت، إذن يدخل على موسى بدون إذن، يعني لا يحتاج إلى أن يستأذن وكذا. موسى عليه السلام ظنه رجل من الرجال، وكيف يدخل بدون إذن؟ فلما دخل عليه بدون إذن فالشرع يجوز له أن يفقع عينه، فرجع ملك الموت، والله عز وجل قال له ارجع إليه وأخبره أنك ملك الموت. إذن هذا ليس فيه إشكال، ولكن الذي يقدم العقل ويقدر فهمه القاصر على قول رسول الله، وهكذا ردوا أحاديث كثيرة ودخلوا في العقيدة، يعني حتى في العقيدة فأتوا بقواعد وأتوا بأمور وردوا النصوص الشرعية، يعني آيات قرآنية صريحة ردوها. على سبيل المثال قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، سبع آيات في القرآن الرحمن على العرش استوى، فعادي الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ الاستواء معلوم، ولكن كيف مجهول. فهؤلاء العقلانيون الذين يفكرون بعقولهم، طبعا هم من المعتزلة، قالوا كيف الرحمن استوى؟ معناها يحتاج إلى عرش، والرحمن إذا احتاج إلى العرش معناها ناقص، والله عز وجل كيف يكون ناقص؟ معناها محتاج إلى كرسي، يعني حاجة يجلس عليها. فردوا ذلك، قالوا هذا ليس المقصود به الاستواء الذي نعرفه نحن، وبدأوا يؤولون كذلك، يعني آيات كثيرة في العقيدة أولوها بسبب عقولهم. إذن هذه عند المعتزلة يقدمون العقل على النقل، يقدمون العقل على النقل، يعني النقل هو القرآن والسنة لأنه منقول، فيقدمون عقولهم، يعني حاجة لما توافقش العقل فيرد بها النقل وهو القرآن والسنة، ووقعوا في اضطراب. المشكلة أنهم متفقوش على قواعد، متفقوش على قواعد لأن عقولهم مختلفة، ونقول لهم لو قدمنا العقل على قولكم، إذا قالوا احنا نقدموا العقل، فنقول لهم لماذا لا نقدم عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ولو أخذنا بقاعدة العقل مقدم، إذا نقدم العقل النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل العقول، والله عز وجل اختاره لرسالته ونبوته. إذن واسمعوا وأطيعوا، يعني لا تعارضوا، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. المقصود بالذباب يعني الذي له جناحان، هذا هو الغالب، يعني ما له جناحان، والله أعلم. الذباب يعني المعروف عندنا يعني الذبان، ولكن ما له جناحان يعني الذي يطير بجناحين، يعني الحشرات الصغيرة التي تطير، والله أعلم. يقول عز وجل إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. وكلمة اسمعوا تحتاج إلى ماذا؟ إلى علم، طلب العلم، ولذلك الله عز وجل لم يقل أطيعوا واسمعوا، فالطاعة تكون بعد السمع، لأن الإنسان لا يستطيع أن ينفذ وأن يعمل إلا بعد أن يعلم. ولذلك الإمام البخاري في كتابه قال باب العلم قبل القول والعمل، لأنك لا تستطيع أن تصلي حتى تعلم كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا تستطيع أن تصوم إلا أن تعلم كيفية الصوم، يعني السمع مسبق، والسمع هنا المقصود به العلم أولا، يعني السمع الذي فيه الطاعة، لأن كان بعض العلم وما فيه طاعة، كما كانت اليهود قالوا سمعنا، ولكن قالوا سمعنا وعصينا، فاليهود يعلمون ولكن لا يعملون، اليهود يعلمون ولا يعملون، والنصارى العكس، النصارى يعملون ولا يعلمون، ولكن نحن المسلمون نعلم ونعمل، نعمل ونعمل، فاسمعوا واسمعوا وأطيعوا. ثم قال تعالى وأنفقوا خيرا لكم، فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. إيه نعم، هذه ذكرناها، يعني بعض الناس يظن باللي فاتقوا الله ما استطعتم يعني يدير واش يحب هو، يعني حاجة اللي تجيه سهلة برك، يعني ذكرنا مثال صلاة الفجر، يعني تقول له صلي الفجر في المسجد يقول لك اتقوا الله ما استطعتم، انا ما نقدرش نوض، يعني مثال اترك مثال شرب الدخان يقول له فاتقوا الله ما استطعتم انا ما قدرتش، ليس المقصود هذا، فاتقوا الله ما استطعتم اي ما تطيقون عليه، يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها، اما الاستطاعة يعني اللي عند بعض الناس هذا يسمى تهاون، هذا يسمى تهاون، فالمقصود بالاستطاعة يعني ما تطيقه النفس، يعني من كل الشحوب فوق طاقته، مثل انسان مريض لو كان يصوم يموت او يقع في المرض، فهنا لا يكلف نفسه، هذا هو المقصود، فاتقوا الله ما استطعتم يعني ما تطيقون. قيام الليل يعني سنة، لا قيام الليل أولا موش واجب، يعني بحيث يؤثم تاركه، لأن الواجب ما هو؟ إذا فعلته لك أجر، وإذا تركته تؤثم، مثل الفريضة الصلوات الخمس. قيام الليل هو سنة، ولكن الإنسان يستطيع، يعني عندما يقوم الليل هل يمرض هل يموت؟ لا، هذا هو المقصود، معنى هذك الطاعة إذا فعلتها تقع في مكروه أو تقع في مرض أو تموت إلى غير ذلك، هذا هو المقصود، معناها إذا خفت على نفسك من الهلكة فلا تفعل، يسقط عليك الواجب، أما إذا فعلته ولا يحدث لك مكروه فرغم أن النفس فيها مشقة فهنا يبقى واجب عليك، لأن الإنسان لو كان يتبع نفسه يترك كلش، فالمقصود يعني ما استطعتم يعني إذا فعلتموه لا تصابوا بمكروه حتى ولو فيه مشقة. لا، المسألة اللي حبينا توصلوا لها أنه الإنسان أحيانا يجي راح يدير حاجة هي واجب، ولكن النفس بتاعه يعني تحس بالمشقة، مثل صلاة الفجر يعني تحس بأن فيه مشقة، ولكن الإنسان لو كان يفطن ويصلي فجر يعني راح يموت راح يمرض ما يصلي والو، فهنا واجب عليه رغم أن النفس فيها مشقة، وهذا ترجع الإنسان التعود، هذا بالنسبة للواجب، أما قيام الليل والسنن هذه ترجع للاجتهاد، اجتهاد العبد. نعم، وهذا من تزيين الشيطان وتطبيق الشيطان، يعني سول للناس أعمالهم، يقولوا يعني هذا أمر فيه مشقة إذا اتقوا الله ما استطعتم، يعني صارت يعني كلمة حق أريد بها باطل، فاتقوا الله ما استطعتم، هذه آية، وآية يعني حق، ولكن كلمة حق أريد بها باطل، يعني صلاة الجماعة يعني كل إنسان يستطيع عليها إلا من له عذر، فإذا يعني يكون ما عندوش عذر ويترك الجماعة وما بعد يقول فاتقوا الله ما استطعتم، إذن هذا خطأ. نعم. ثم يقول عز وجل وأنفقوا خيرا لأنفسكم، أي ابذلوا مما رزقكم الله على الأقارب والفقراء والمساكين وذوي الحاجات، وأحسنوا إلى خلق الله كما أحسن الله إليكم. وأنفقوا يعني النفقة، هنا المقصود به التطوع، يعني الصدقة التطوع، سواء النفقة التي هي واجبة على الأولاد وعلى الزوجة، أو المقصود به النفقة يعني الصدقة، لأن النفقة أنفقوا يعني في الغالب في القرآن وأنفقوا المقصود به التطوع، المقصود به التطوع، لأن الله عز وجل قال خيرا لأنفسكم. أما النفقة على الزوجة واجب، وكذلك على الأولاد واجب على الإنسان فيما يستطيع، كما ذكرنا في سورة الطلاق لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، هذه بالنسبة للنفقة. ثم قال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، يعني هذه الآية وردت بعد النفقة، وأنفقوا يعني تصدقوا على الفقراء والمساكين وذوي الحاجات خيرا لأنفسكم. نعم هذه الآية أمر، ولكن ليس كل أمر واجب، لأن كان بعض الأوامر عندها صارف يصرفها عن الوجوب، فمثل قوله تعالى يا أيها فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، صلاة الجمعة، فإذا قضيت الصلاة الجمعة فانتشروا في الأرض، هذا أمر، معناها الإنسان لو كان طبق الآية هذه لازم غير يكمل الجمعة غير يسلم يخرج، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ولكن مش واجب، يعني الإنسان يصلي الجمعة ويقعد في المسجد، على مش واجب، لأن الآية وردت بعد الحظر. وأعطينا مثال، ضربنا مثال، يعني مثال وليدك يكون راح يلعب، يعني يخرج برا تقول له روح تقرأ، روح تقرأ ورجع دروسك كي تكمل اخرج برا ولا راح تلعب، فهنا الولد كي يكمل القراية واجب عليه يخرج؟ مش واجب، وإنما إباحة، هذا معناها كي تكمل قرايتك راح تلعب، فهنا كي يكمل قرايته مش لازم راح يلعب، وإنما كان اللعب كأنك يعني حرمت عليه اللعب، يعني ما تلعبش ذوكا وقت الدراسة وقت القراية، كي تكمل تحب العب تحب ما تلعبش، فهكذا يعني هذا مثال تقريب. فهذه قاعدة في الأصول، الأمر بعد الحظر يعني بعد المنع، الحظر هو المنع يفيد الإباحة، كما في الصيد فإذا حللتم فاصطادوا، يعني في الحج يعني كي تكملوا الحج اصطادوا، يعني ليه مش قارن الأصول ولا ما يفهمش القرآن وش يدير، معناه كي كمل الحج لازم يروح يصيد واجب، هذه معنى الآية الظاهرة تاعها، فإذا حللتم يعني من الحج يعني يكون محرم كي واللي كي تحلل يعني يروح يصيد لازم يصيد، هل هذا موجود؟ لا، وإنما الإنسان كي يكون حرم يحرم عليه الصيد، كي يكون حرم يحرم عليه الصيد، كي يتحلل يولي مباح الصيد، فبعد الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، فإنسان وقت الصلاة الجمعة يحرم عليه البيع ويحرم عليه الانتشار في الأرض، لازم يجي للمسجد كي تخلص الجمعة انتشر، يعني يجوز لك تنتشر مش واجب، يباح لك أن تبيع وأن تنتشر في الأرض. فكذلك هنا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، طبعا ما كانش منع هنا، قاعدة ليش نفسها، وإنما كان قرائن أخرى وهي أن الإنفاق ينقسم إلى أقسام. إذا كان الزكاة صدقة، الزكاة خذ من أموالهم صدقة، فهذه الزكاة المفروضة بشروطها. والتطوع، التطوع كذلك عنده وسائله. يعني الآية هذه باش نفهموها هل هو واجب أم لا، نرجع إلى آيات وأحاديث أخرى. وقوله تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، أي من سلم من الشح فقد أفلح وأنجح. هذه معنى الآية، ومن يوق شح نفسه. الآية فيها تركيب، ومن يوق يعني يتقي، معناها يجتنب، لأن التقوى في الأصل الكلمة تاعها في اللغة التقوى يعني في الاتقي معناها اجتنب، تقول له يعني اتقي هذا الفعل معناها اجتنبه. الأصل كلمة تقى ويتقي، واتقي معناها اجتنب. إذن ومن يوقى ومعناها ومن يتقي يعني ومن يجتنب شح نفسه، معناها بخل نفسه. ومن يوقى معناها ومن يجتنب شح، معناها البخل، الشح معروف، شح نفسه. فأولئك هم المفلحون، أي الذي يسلم ويجتنب الشح فقد أفلح وأنجح. يقول الله عز وجل ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون، أي ومن يجتنب شح نفسه أي البخل فقد أفلح وأنجح. جاء في الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح أي البخل فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم. أي هذا الشح النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا منه، من البخل، فهذا الشح قد أهلك من كان قبلنا، يعني بسبب الشح والبخل. يعني الخوف من ما هو البخل والشح؟ هو الإمساك وعدم الإنفاق، يعني الذي يمسك ماله ولا ينفق فهو بخل. فبسبب هذا من قبلنا جعلهم، يعني هذا البخل كان سبب في سفك الدماء، القتل، يعني يقتل صاحبه ويقتل أخاه من أجل المال. واستحلوا محارمهم، يعني حتى المحارم استحلوها بسبب البخل. فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. كل الظلم، نعم، المقصود به هنا اتقوا الظلم يعني كل الظلم. الظلم أنواع، ظلم العبد ربه، وظلم العبد نفسه، وظلم العبد للناس لغير. ظلم العبد ربه يعني كيف يظلم الله عز وجل، الله عز وجل لا يعني لا يصاب بشيء، يعني لا يستطيع أن يظلم الله بالمفهوم عندنا، ولكن أن يشرك به. يعني الله عز وجل خلقك ويرزقك ثم أنت تعبد غيره، فهذا ظلم، إعطاء حق الله للغير، تعبد غير الله عز وجل. وظلم العبد نفسه كذلك، أن لا يعطيها حقها وأن يعبد غير الله إلى غير ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في وجه رجل أبدا. يعني الغبار على الجهاد في سبيل الله لا يجتمع مع نار جهنم في رجل واحد، يعني مجاهد في سبيل الله يعني لا يدخل النار ما دام أصيب بالغبار، لأن الجهاد في سبيل الله يكون فيه غبار، يصاب بالغبار، فلا يجتمع الغبار ونار جهنم لا يجتمعان في شخص. معناها الذي يجاهد في سبيل الله لا يدخل النار. ولا يجتمع السح والإيمان في قلب عبد أبدا. والحديث في صحيح النسائي. يعني الإيمان والسح ما يجتمعوش، معناها اللي يكون بخيل معناها الإيمان تاعه ضعيف خلاص، ما نقولوش أنه ما عندوش إيمان يعني يكفر، لا، لأنه ممكن يكون مؤمن وهو بخيل، ولكن المقصود هنا يعني الإيمان تاعه خلاص يعني ضعيف جدا. فالمؤمن لا يكون بخيل، لماذا؟ لأن البخل هو كأنه يعارض القضاء والقدر، لأن المؤمن يعلم بأن الرزق بيد الله، فهو عندما يبخل كأنه يظن يخاف من الرزق، ففيه تعارض بين البخل والإيمان ما يجتمعوش. يعني كيف من جهة هو مؤمن ويعرف بأن الرزق بيد الله والأرزاق بيد الله، كما قال تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، يعني الأرزاق كلها بإذن الله، فمن جهة هو مؤمن ومن جهة يبخل، إذن هذا التناقض. فلا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. ثم قال تعالى إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، أي مهما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، ومهما تصدقتم من شيء فعلى الله الجزاء. وهذا في منزلة القرض. إن تقرضوا الله قرضا حسنا، ما معنى القرض؟ معناها تسلف، يعني تقرب إنسان معناها تسلف له. وهل الله عز وجل يحتاج إلى القرض؟ هل الله عز وجل يحتاج منا يعني في المعنى أننا نسلف له؟ لا، ولكن هذا تعبير بليغ، كأنك يعني عندما تنفق هذه النفقة كأنك تعطيها لله كأنها دين، فالله عز وجل يعوضك عنها أجر. كما الإنسان يعني تسلف له وتستنى منه ده يرد لك، فسمي قرض. فكذلك الله عز وجل عبر بهذا ده الإنسان يسرع، كأنك تقرض الله. إن تقرض الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم. ولذلك جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله في السماء الدنيا لشطر الليل. يعني الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا. وكذلك هذا من الأحاديث اللي ردوها بعقولهم، قالوا كيف الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا؟ وعليها ردوها، بدأوا يعني يخموا بعقولهم، قالت معناها الله ينزل، معناها يتحرك، معناها عنده مكان، بدأوا يعني يخدموا في العقل، معناها عنده حاجز وله يعني حدود. يقول لك الله عز وجل ما يقدرش ندير له حدود، يعني الرحمن على العرش استوى معناها راه كاين مكان معمر وكاين اماكن فارغه بالنسبه لله عز وجل. فهذا كله امور عقليه احنا ما نقدرش يعني ندخلوا فيها، نقول الرحمن على العرش استوى خلاص، والله عز وجل ينزل الى السماء الدنيا ينزل، يعني كيف ينزل لا نعلم، ولكن نؤمن بأن الله ينزل كما جاء في الحديث الصريح، والصحابة آمنوا به والتابعون، وما كاش اللي عرض ما الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة، حتى الأئمة الأربعة ما كاش اللي عرض. ولكن لما جاءوا الطوائف من بعد المعتزلة وغيره من الطوائف بدأوا يخدموا في العقل، علاه تأثروا باليونان والفلسفة، وباش يردوا عليهم بدأوا يخدموا في العقول فاضطربوا. فأين هو الإشكال؟ أن تؤمن بأن الله ينزل، ولكن كيفية النزول لا ندري. حتى شوف يعني واحد ماذا قال، وهذا من الدعاة المسلمين، واش قالهم؟ يعني شوف يرد الحديث، قالوا ما احنا عندنا الأرض، الأرض الدور، يعني شوف هذه شبهة، هذه الأرض الدور معناها الليل، الليل ما راه في الأرض ينتقل، يعني الأرض يعني الليل ما يروحش منها، معروف هذا. كما احنا بكره هبدا عندنا الليل، ومن بعد كيجي عندنا النهار الليل يروح لجهة أخرى، والله عز وجل كينزل في الليل، راها احنا في هذا الليل مثال، ومن بعد معناها يبقى في الأرض. فهمت الشبهة هذه؟ يعني الله عز وجل يبقى في الأرض، ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الأخير من الليل، ومن بعد في أرض واحدة أخرى ثلث الأخير، وثلث الأخير إذا قالوا إذا الله عز وجل يبقى في الأرض. فشوف هذه الشبهة، يعني كأنه كأن الله عز وجل، يعني حتى أحدهم، يعني أحد اللي دخلوا في علم الكلام، يعني أحد العلماء نسيت اسمه، يعني درس قاع العلوم، درس قاع العلوم النحو التفسير كذا، حب يجرب علم الكلام، قال نشوف هذا علم الكلام، لأن هذا علم صار مستقل، علم الكلام يعني يتكلموا في الله عز وجل. فلما بدأ يتعلم قال يعني عقله ما قدرش يتصور، يعني جعل الله عز وجل كأنه كشغل الحاجة يلعبوا بها، الله عز وجل لا ينتقل ليس بكذا، وبدأ يخدموا فيه كما يحبوا، فما قدرش يتصور فاعتزله. قال العياذ بالله من هؤلاء القوم، جعل الله عز وجل كأنه شيء في يدهم ويتحكموا فيه كما يحبوا. إذا ندم جاء حديث صريح، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في ثلث الأخير من الليل، إذا نؤمن بهذا. كيف ينزل؟ الله أعلم، والله عز وجل قادر على كل شيء، وهو الذي خلق الكون ويفعل ما يشاء. إذا جاء في الحديث ينزل الله في السماء الدنيا لشطر الليل أو لثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له. هما واش أول الحديث هذا؟ طبعا ما يقدرش يقولوا ضعيف، أنا حديث رواه مسلم. واش قالوا؟ قالوا ينزل الملك، ومنهم من قال تنزل رحمة الله. إذا نفترض أنه ملك على قولهم، هل الملك يقول من يدعوني فأستجيب له؟ الملك هو اللي يستجيب. وإذا قلنا الرحمة تنزل، هل الرحمة تنزل غير في الليل؟ زيد، إذا كانت الرحمة، هل الرحمة تقول من يدعوني فأستجيب له؟ إذا مشكل، وقعوا في إشكال، كي أول الحديث يوليوا في مشكل. فينزل الله عز وجل فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، ثم يقول تعالى من يقرض غير عديم ولا ظلوم. يعني عندما ينزل الله إلى السماء الدنيا يقول يعني من يقرض، من يتصدق غير عديم ولا ظلوم، يعني ينفق بدون أن ينفق كل ما عنده، يبقى يعني بدون مال، أو ظلوم يعني يتعدى في الإنفاق، يعني لا إفراط ولا تفريط. فالإنسان ينفق بما يستطيع ولكن بدون إفراط، يعني ممكن إنسان ينفق أمواله ويترك أهله فقراء، كما جاء في الحديث سعد بن أبي وقاص الذي ذكرناه، لئن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم فقراء يتعففون الناس. فالإنفاق نعم عنده حد، مش الإنسان كل ما عنده من أموال ينفقها في سبيل الله ثم يبقى بدون مال واللي يطلب. فهذا معناها من يقرض غير عديم ولا ظلوم. نعم، كان اللي يحتج بفعل أبي بكر تصدق بكل ماله، ولكن الحديث لا يفهم هكذا، تصدق بكل ماله ما عنده، الأموال اللي كانت عنده في الدار، ولكن بقي أصل أصل الثروة تاعه، لأن أبو بكر الصديق كان تاجر، يعني له تجارة وعنده رأس المال، يعني عنده محل، عنده كان بزاز يعني يبيع الملابس. هو ما راحش أنفق يعني الحوانة اللي عنده والملابس اللي بيعهم، وإنما يعني الفايدة الأموال اللي كانت عنده. وعثمان بن عفان كذلك جهز جيش العسرة، ولكن هل صار فقير ولا من الفقراء؟ لا، بقي غني. ثم قال تعالى: من إن تقرض الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم، يضاعفه لكم، يعني الذي يقرض فالله عز وجل يضاعف له ماله، العكس ما يظن الناس، يعني عندما يتصدق يحس بلي المال راح ينقص، ولكن العكس، كل ما تنفق الله عز وجل ينفق عليك، كما جاء في الحديث القدسي: أنفق وانفق عليك يضاعفه لكم. إذا أنفقت المال فالله عز وجل يضاعف لك في المال وفي الأجر. ويغفر لكم، أي يغفر لكم الذنوب، والله شكور حليم. شكور أي يجزي على القليل بالكثير، الشكور يعني واحد تعطي له حاجة ويشكرك، معناها أنت تعطي له حاجة قليلة ويعطيك حاجة كثيرة. والله شكور أي يعطي عن القليل الكثير. حليم، ما معنى حليم؟ يعني يعفو ويصفح ويغفر ويستر مع الاستطاعة، يعني واحد قادر يرجع الظلم، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، يعني يستطيع أن يرد الظلم، هو قادر ولكن يعفو. فالحلم يكون مع القدرة. عالم الغيب والشهادة، الله عز وجل يعلم الغيب ويعلم الشهادة، ما هو مشاهد، كل ما نشاهده الله عز وجل يعلمه ويعلم شهادة الناس، ويعلم الغيب. العزيز الحكيم، ما معنى العزيز؟ الذي ينتقم من الظالمين، العزيز الذي ينتقم من الظالمين. الحكيم الذي يضع الأمور في أماكنها، هذه الحكمة، الحكمة أن يضع الأمر في موضعه. فالله عز وجل عزيز ينتقم من الظالمين، وفي نفس الوقت حكيم يجازي المؤمنين ويعاقب الظالم. وبهذا تنتهي سورة، أو ننهي من سورة التغابن، وفي الدرس القادم معنا سورة المنافق. فنسأل الله أن ينفعنا بالقرآن الكريم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.